السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة، فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. باب الإيلاء والظهار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. بعض النسخ كتاب، شنك باب ولا كتاب؟ باب الرجعة. نعم، إيه، في بعض النسخ كتاب وبعضها باب. فلما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الطلاق وأفرده بكتاب مستقل لكثرة ما ورد فيه من أحاديث ويختلف عما قبله من أبواب النكاح التي خلاصتها الائتلاف والاتفاق، ثم عقب ذلك بالاختلاف والافتراق الذي هو الطلاق. الرجعة رجوع إلى الائتلاف بعد ذلك الاختلاف، لكنها لا تقع إلا بعد طلاق، فهي من حيث أنها اجتماع وائتلاف هي ألصق بالنكاح، ومن حيث أنها لا تقع إلا بعد طلاق تكون بعده، وليست من أبواب الطلاق ولا تندرج تحت الترجمة الكبرى التي هي الطلاق، وإن كانت متبرعة عنه ومتسببة له، متسببة منه، لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق على ما تقدم. وعلى كل حال، سواء كانت كتاب، إلا أنه ليس فيها من الأحاديث ما يقتضي الترجمة بالكتاب، وباعتبار أنها شيء يختلف عما تقدم وما سبقها من الطلاق فهي مستقلة عنه، وإن كانت متسببة عنه لكنها مختلفة. رجع غير الطلاق، طلاق فراق، وهذا اجتماع. مسألة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح، فمن نظر إلى أنها متسببة عنه وناشئة بسببه قال لها اتصال به، وهي من متعلقاته، فتكون بابا من أبواب الطلاق. ومن قال إن المعنى يختلف، بل هناك تضاد بين الطلاق الذي يقتضي الافتراق وبين الرجعة التي تقتضي الاجتماع، قال الترجمة ينبغي أن تكون كتاب، لأن الباب يكون له تعلق بالترجمة الكبرى التي هي الكتاب. على كل حال، مسألة اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، سواء كانت باب أو كتاب لا يختلف الوضع ولا يحصل أدنى لبس أو إشكال في فهم المراد. قد يقول قائل: ما المانع إذا كان الشيء مستقلا بنفسه عما قبله وما بعده أن يفرد بكتاب؟ فهناك من الكتب ما تحته أبواب كثيرة وفصول وأحاديث، ومن الكتب ما تحته أبواب يسيرة وأحاديث قليلة، وقبل ذلك القرآن من سوره ما هو أجزاء، ومن سوره ما هو أسطر. فالمسألة الأمر فيه ساعة، هي ساعة. يقول رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال: في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: استغفر الله. لفظ الحديث عند أبي داود أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجع، أو طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الحديث يدل على مشروعية الرجعة، وهي الرد التي جاء في قول الله جل وعلا، الذي جاء في قول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن، يعني رجعتهن. وجاء في حديث ابن عمر على ما سيأتي: مره فليراجعها. الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة الذي هو مقتضى أو مفاد هذا الخبر. الطلاق عند جماهير أهل العلم، بل هو قول جميع من يعتد بقوله، أنه يقع ولو لم يشهد، ولو لم يشهد عليه، وقوعه يقع ولو لم يشهد عليه. إذا طلق أو لفظ بالطلاق قاصدا بذلك زوجته فإنه يقع ولو لم يشهد فلان ولا علان. وطوائف من المبتدع يقولون لا يقع، لو يطلق ألف طلقة، لو كل يوم يطلق زوجته والكلام بينه وبينه ولم يشهد أحد، لا يقع حتى يشهد. وعامة أهل العلم يرون أن الإشهاد لا يؤثر في وقوعه، ومالك يرى أنه لا بد من الإشهاد لما يترتب على عدمه من خصومة أو نسيان، لا لأنه يؤثر في الوقوع. يعني فرق بين أن يوجب الإشهاد لما يترتب عليه، وبين أن يكون له أثر في الوقوع. المبتدعة كالرافضة وغيرهم يقول لا بد من الإشهاد، إذا ما أشهد لو كل يوم يطلق زوجته في بيته ما عندهم أحد شهود ولا أشهد أحد ما يقع، لكن هذا قول باطل، لأن المسألة مسألة ديانة بين العبد وبين ربه. رأي الإمام مالك أن الإشهاد واجب لكن لا أثر له في الوقوع. ويتجه قول الإمام مالك متى؟ عند المرافعة وعند الإنكار. لو ادعت عليه المرأة أنه طلقها فأنكر، يعني كالإشهاد في البيع. نعم، لو لم يشهد على البيع يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن عند الخصومة يقول المشتري: أنت بعت، وأنا أقول أنا ما بعت، أشهد ذوي عدل منكم. فيستفاد من الإشهاد عند الخصومة، يستفاد أيضا من الإشهاد أمن النسيان، يعني مع طول الوقت طلق زوجته بعد أن بنى بها بشهر أو شهرين أو سنة، ثم راجعها ومكثت معه 50 سنة، ثم طلقها ثانية من غير أن يشهد أو يكتب كالوصية الواجبة، ينسي، يمكن يطلقها ثالثة ورابعة وينسى. فإذا خشي من الإنكار أو النسيان فإنه لابد من الإشهاد، لابد من الإشهاد، والطلاق واقع على كل حال سواء أشهد أو لم يشهد. يعني لو افترضنا أن شخصا طلق زوجته في أيامها الأولى ثم راجعها، ما أشهد على الطلاق، بعد مدة طويلة طلق ثانية، نسي الأولى فيظن هذه هي الأولى، ثم بعد مدة نسي الثانية وطلق ثالثة، يعاشر حرام. فلا بد من الإشهاد أو الكتابة في مثل هذه الصورة لئلا ينسى ولئلا ينكر. يعني بعض الناس الديانة عنده رقيقة والمرأة عندها شيء من الورع لا تمكنهم من نفسها، فإذا ذهبت إلى القاضي وقالت إنه طلقها للمرة الثالثة وأنكر، إذا لم يكن هناك شهود القول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح. فكيف تصنع المرأة المسكينة التي لا حيلة لها في فراقه وهي تجزم بأنه طلقها ثلاثا؟ الأصل بقاء النكاح، والزوج ليس عنده من الورع ما يجعله يعترف، بل عنده رغبة في هذه المرأة وبينهم أولاد، لا يحب طلاقها فينكر أن يكون طلاق. ألا يوجد من بين المسلمين من هو متساهل إلى هذا الحد؟ يوجد، فينكر أنه طلق، فتلزم المرأة بالبقاء معه ويتجزم بأنه طلقها ثلاثا، فليس لها في مثل هذه الصورة إلا النشوز. كانت تجزم بأنه طلق هذا، لا يجوز أن تمكن نفسه منه، فتنشز وتفتدي ويعوضها الله جل وعلا. لكن لو حصل الإشهاد ما صار مثل هذا، وهذا الذي جعل عمران بن حسين يقول طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود، وإلا فالطلاق واقع سواء أشهد أو لم يشهد. ونظيره في البيع، البيع صحيح ولو لم يشهد، لكن عند المقاضاة وعند الإنكار لا بد من الشهود. مسألة الرجعة، سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، الأصل أنه أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا أنها تبقى في البيت لأنها زوجة، لا أحكام الزوجات، ترث ودورث ما دامت في العدة. رأى منها ما يدعوه إلى الوقوع بها أو الوقوع عليها من دون أن يراجع، من دون أن يشهد أو أشهد، قال لها خلاص راجعتك بدون إشهاد فوقع عليها، أو وقع عليها قبل أن يقول راجعتك هنا، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، كل هذا أقطع للخصومة وأبعد للنزاع. لكن افترضنا أن شخصا ما أشهد على الرجعة، انتهينا من الطلاق، قال لزوجته راجعتك ثم وطئها، أو وطئها قبل ولا قال لها رجعتك، هل مجرد الوطء رجعة أو لا بد من القول؟ أو لا بد من القول؟ من أهل العلم من يرى أنه بوطئها يكون قد رجعها، إذ لو لم ينوي الرجعة لكان زانيا. يعني هل يتصور أن شخصا يرغب في امرأة تحل له بوجه من الوجوه ثم يؤثر الحرام على الحلال ولا فرق بينهما عنده وهو مسلم؟ مثلا مفترض في مسلم مهما بلغ من الفسق، يعني إذا قيل له هذه المرأة بكلمة تحل لك وبدونها تحرم عليك. هي زوجتك إن قلت راجعتك، وأنت زان إن وطئتها بغير كلام. يقول لا يمكن أن يطأها حتى ينوي هذه الرجعة، وإذا صارحها ولفظ بالرجعة فعامة أهل العلم على أنها زوجته، لكن الإشهاد كما قيل في الطلاق في المسألة الأولى لا شك أنها أبعد وأقطع للنزاع. ولا على رجعتها، قال طلقت غير سنة ورجعت غير سنة، وسنده صحيح كما قال الحافظ، وأخرجه البيهقي قال طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. السياق يدل على أنه موقوف، وهو كذلك لأن المسؤول عن المسألة عمران بن حسين وهو صحابي، لا موقوف بلا شك، لكن إضافة ذلك إلى السنة يدل على أنه مرفوع حكما، لأنهم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سالم بن عبد الله بن عمر بحضرة أبيه في قصة ابن عمر مع الحجاج. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. السياق الذي ذكره ابن حجر في رواية أبي داود ليس فيها ذكر للسنة، ولذلك قال هكذا رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، لكنه لو ساقه بلفظه لما قال مثل هذا الكلام. نعم لفظه موقوف لكن حكمه الرافع لأنه أضافه إلى السنة. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. هذه موافقة لرواية أبي داود التي في السنن، إلا أن فيها انقطاع، محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حسين. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله لأنه ارتكب مخالفة. فالإشهاد نظير الإشهاد في البيع. الجمهور على أن الإشهاد في البيع واجب ولا سنة؟ سنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد، فدل على أن الإشهاد سنة. والإشهاد في الطلاق لولا ما يخشى من وقوع النزاع بين الزوجين ثم لا يوجد ما يثبت دعوى المرأة، أو نسيان الطلقة التي بعد العهد بها، نظير الوصية الواجبة. لو أن في ذمة زيد من الناس دين لعمر، فإما أن يشهد عليه أو يكتبه على نفسه في وصية لئلا ينساه أو يموت قبل أن يسدده فيجحده الورثة فيكون سببا في ضياع الحق. وهذه هي الوصية الواجبة عند أهل العلم، فالإشهاد في مثل هذا متأكد. يعني ولو ظن الإنسان بنفسه أن هذه الطلقة على ذكر دائم منه، يعني ما يتصور أن ينساها كررها، وإذا رأى المرأة ذكرها مثل هذا لابد أن ينسى مع الوقت، ويكون ذلك سببا في معاشرة المرأة بالحرام، لا سيما إذا طلقها بعد ذلك. شخص طلق امرأته ثم راجعها من غير إعلامها ولم يشهد على ذلك، وانتظر مدة، انتظر فرصة مناسبة الانتقال من هذا المكان أو تأسيس بيت جديد أو ما أشبه ذلك، ثم خطبت وتزوجت وقد رجعها وهي لا تعلم بذلك. ولهذا يختلف أهل العلم في وجوب إعلام الزوجة بالرجعة وعدم وجوبه. فإذا أعلمها أنه راجعها لا يمكن أن تقدم على الزواج إلا إذا كانت في غاية التساهل، أو كانت جاهلة وتريد أن تفوت الفرصة عليه، جاهلة بالحكم تريد أن تفوت الفرصة عليه. على كل حال هو ما أخبرها بالرجعة، ثم بعد ذلك خطبت ما أعلمها حتى انتهت العدة وقد نوى رجعتها، أو إذا أشهد على رجعتها المسألة ما فيها إشكال، لكن هو رجع قال نوى رجعتها وعزم على ذلك وتأخر في إخبارها وضمها إلى مسكنه حتى تتهيأ فرصة مناسبة، لكنها في هذه الأثناء انتهت من العدة وخطبت وتزوجت. ما الحكم؟ هل هي باقية في عصمته؟ أو نقول ما دامت انتهت العدة وما أخبرت بذلك فهي للثاني. وهذا أيضا من آثار عدم الإشهاد، لأنه لو أشهدها انتهى كل كلام، ليس لأحد كلام، الزواج الثاني باطل لأن زوجته. الذين يقولون أنه لا يجب إعلامها يقولون ما زالت في عصمته والنكاح الثاني باطل. والذين يجبون الإعلام وأن تخبر بأنه راجعها قبل تمام العدة يقولون تفوته والنكاح للثاني. وهذا مروي عن الإمام مالك. الرجعة متى يكون الزوج أحق بها وبعولتهن أحق بردهن؟ في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني تكون الرجعة من حقه إذا أراد الإصلاح، لكن هذا ما أراد إصلاح، يراجعها لتتضرر بذلك يطلقها، ثم إذا قربت من عدة راجعها، هو لا يريد بذلك الإصلاح، ليطلقها مرة ثانية فتعتد من جديد، ثم يراجعها ثانية يطلقها ثالثة، تصح الرجعة ولا ما تصح؟ هذا شرط في الآية، إن أرادوا إصلاحا. وهذا لا يريد الإصلاح، هل رجعته مؤثرة أو غير مؤثرة؟ نعم، كأنه شرط، إن أرادوا، إن شرطية، هو ما أراد الإصلاح وبيت في نفسه أنها إذا حاضت مرتين قال رجعتك، ما تنفع الرجعة؟ يعني بإمكانها أن تتزوج إذا حاضت ثالثة؟ أو نقول يأثم والرجعة صحيحة، يعني مقتضى الشرط إن أرادوا إصلاحا صح الرجعة ولا ما تصح؟ ماشي. والقيد إن أرادوا إصلاحا، لكن هو لم يرد الإصلاح، أراد إفساد، لأن الله جل وعلا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. مفهوم الآية أنه إذا لم يرد بذلك الإصلاح أنه ليس أحق برجعته، ليس أحق بردها، بل لا يستحق رده. أو نقول إن أحق أفعل تفضيل، أحق أفعل تفضيل، فالرجعة حق له أراد الإصلاح أو أراد الإفساد، هي حق له، إلا أنه إذا أراد الإصلاح كان أحق وأولى بذلك. تصورنا ولا ما تصورنا؟ لأن أفعل التفضيل أحق تقتضي أن هناك أمرين كلاهما حق، لكن أحدهما أرجح في هذا الوصف، والثاني مرجوح. فالرجعة حق للزوج للبعل سواء أراد بذلك الإصلاح أو أراد الإفساد، هي حق له على كل حال، لكنه إن أراد الإصلاح فهو أحق، يعني أكثر في هذا الوصف، أدخل في هذا الوصف، وإن كان الثاني حق، يعني حق له، لا أنه فيما يقابل الباطل، يعني الاستحقاق يستحق الرجعة مطلقة سواء أراد الإصلاح أو أراد الإفساد، لكنه أدخل في هذا الوصف وأولى به إن أراد الإصلاح، كما تدل عليه أفعل التفضيل. ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذن له الرجعة مطلقا، وبهذا يزول الإشكال الذي يقرره أهل العلم ويختلفون في هذه المسألة. منهم من يقول أبدا لا يستحق رجعة، ولو راجع ليست بزوجة الله إن لم يريد الإصلاح، وعلى هذا التقرير يزول هذا الإشكال، وإن كان آثم لإدخاله الضرر على المرأة. الشارح يقول صنعاني: ومن قال إن قوله إن أرادوا إصلاحا ليس بشرط للرجعة فإن قوله مخالف لظاهر الآية بلا دليل. ليس بشرط للرجعة، يقول من يقول إنه ليس بشرط للرجعة إرادة الإصلاح، قوله مخالف لظاهر الآية بلا دليل، وعرفنا أنه على ما قررناه ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة، وما تقتضيه أفعل التفضيل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته، يعني في الحديث السابق في الطلاق درس الأمس، لما طلق امرأته قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها. متفق عليه. وتقدم الكلام في هذه الجملة، وأنها يستدل بها من يرى أن طلاق الحائض واقع، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق، إلا بعد طلاق واقع. وعرفنا في الأمس أنه قد يستدل بها على خفاء من يرى عدم وقوع طلاق الحائض فيما قررناه بالأمس. نعم.
باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق.
يوقف المولي.
يوقف.
نعم. أو وقف، على كل حال يوقف أصلا. نعم.
قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمر حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. قلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. باب الإيلاء والظهار والكفارة. مقتضى الترجمة أن الكفارة قسيم للظهار والإيلاء. عندنا 3 ألفاظ في الترجمة، أن نقرب الكلام بأمر واضح. في كتب المصطلح: باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. الترجمة تدل على أنها 3 أقسام، فالاعتبار قسيم للمتابعات والمتابعات قسيم، فهي 3 أقسام، مع أن الواقع ليس كذلك، فالاعتبار ليس بقسيم للمتابعات والشواهد. المتابعات قسم والشواهد قسم، والاعتبار هو طريق التوصل إليهما، طريق التوصل إليهما. وعندنا الإيلاء والظهار. لو قال: باب الطلاق والإيلاء والظهار، صار الطلاق قسيم للإيلاء والظهار، والظهار قسيم للإيلاء والطلاق، وهكذا، في أقسام 3. لكن هنا هل هذه أقسام 3؟ باب الإيلاء والظهار والكفارة. يعني مقتضى الترجمة أن هذه أقسام 3 تندرج تحت شيء واحد، لأن العطف على نسق واحد، أو أن هذه الألفاظ 3 تندرج تحت هذه الترجمة، ولكل واحد منها ما يخصه من حكم. وإلا فالكفارة تعود إلى الإيلاء وتعود إلى الظهار، كما أن الاعتبار يرجع إلى المتابعات ويرجع إلى الشواهد. فالإيلاء حلف يحتاج إلى كفارة على الخلاف في ذلك، والظهار كفارته منصوصة في القرآن، فكفارته جاءت في سورة المجادلة، يعني كفارة منصوصة في القرآن، فتجب فيه الكفارة على ما سيأتي. والإيلاء اختلف فيها أهل العلم، لكنه في الأصل حلف يمين، ويريد أن يخالفها فيكفر، إن لم يخالفها يستمر على ما سيأتي. كفارة الظهار منصوصة في القرآن، وكفارة الوطء في نهار رمضان منصوص عليها بالسنة. وهي مطابقة لكفارة الظهار. أهل العلم إذا أرادوا أن يفتوا من وقع على امرأته في نهار رمضان، وفي كتبهم أيضا من جامع امرأته في نهار رمضان، فعليه كفارة ظهار، مع أن كفارة الجماع ثابتة بصحيح السنة وهي مطابقة لكفارة الظهار. كيف يقال كفارة الظهار ولا يقال كفارة جماع في نهار رمضان؟ نعم، كيف؟ نعم صحيح، قد تخفى على كثير من الناس. يعني ما كفارة الظهار جاءت في القرآن المعروف لدى الخاص والعام، فيحال عليه فيقال لك كفارة ظهار، وإن كانت الكفارة ثابتة بالسنة، لأن ما ثبت بالسنة قد يخفى على كثير من الناس. يعني نظير ذلك قول عمران بن حسين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، ومعروف أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء، لكن بيعة النساء ثابتة في القرآن، ثابتة في القرآن، فيحال على ما في كتاب الله وإن كان ثابتا في السنة، لأن ما في القرآن يعرفه الخاص والعام بخلاف ما جاء في السنة. الإيلاء، الإيلاء هو الحلف، آليت عليك يعني حلفت عليك، وهذا معناه في الأصل في اللغة الحلف، لكنه في الشرع في الاصطلاح في هذا الأبواب يراد به الامتناع باليمين من وطئ الزوجة، الامتناع باليمين من وطئ الزوجة إذا حلف أن لا يطأ زوجته لمدة شهر مثلا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أطلق، هذا إيلاء. لكن جاء الحكم في كتاب الله جل وعلا بإنظاره 4 أشهر، بعد 4 ويوقف الأمر لمدة 4 أشهر، فإما أن يمضي على يمينه يفرق بينهما يؤمر بالطلاق، أو يفي يرجع عن يمينه ويكفر عن يمينه ويطأ زوجته. الظهار مشتق من الظهر، من قول القائل أنت علي، يقصد زوجته، أنت علي كظهر أمي، بهذا اللفظ أو ما يؤدي معناه مما يحرم عليه كما هو أشد من الظهر، لأن التعبير بالظهر كناية عما لا ينطق به، هو يريد الوطأ، معروف أن الظهر لا يوطأ، لكنهم يتعففون عن الكلام بالألفاظ التي يستحيى من ذكرها. والكفارة من التكفير، والكفر والتكفير الأصل فيه الستر والتغطية، يعجب الكفار الزراع لأنهم يغطون الأرض بالزرع أو يتغطون به، هذا هو الأصل. وسيأتي الكلام على الألفاظ الثلاثة في الأحاديث الآتية. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، آلى من نسائه يعني في الحديث الصحيح آلى النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا. هنا يقول الحديث، هنا فيه كلام، وإن قال الحافظ رواة وثقات إلا أنه مضعف من قبل جمع من أهل العلم، وكونه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه واعتزل في المشربة القصة في الصحيح شهر. وإن اختلف في سبب هذا الإيلاء، هل هو في قصة ماريا أو في قصة العسل أو في إلحاح النساء عليه عليه الصلاة والسلام في طلب النفقة والزيادة فيها، على كل حال السبب إما هذا أو هذا، لكن المقصود أنه آلى وحلف على نسائه وآلى منهن شهرا وأقام في المشربة، وهي غرفة مرتفعة بجوار المسجد، ولما سمع الناس بهذا باعتزاله عليه الصلاة والسلام أشيع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، طلق نساءه، شاع في بيوت المدينة واجتمع الناس حول المنبر صاروا يتناقلون هذا الخبر، فدخل عمر رضي الله عنه إلى المدينة فوجد الناس مجتمعين حول المنبر وقال هل طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساء؟ قال نعم. فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له مرة مرتين، ثم أذن له بعد ذلك فقال هل طلقت نساء؟ قال لا. فأهل العلم يقولون إن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم، الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تسند إلى أمر محسوس، يعني شخص يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وهو ثقة، أو ينقل عن ثقة عن المصدر، أو يرى أو يسمع يرى بعيني، لابد أن يكون أمر محسوس. أما مجرد إشاعات فما أكثر الإشاعات، ثم يتبين أن لا شيء، تتناقل وكالات الأنباء العالمية كل خبر واحد ثم لا شيء، لأن اعتمدت على إشاعة، والناس في مجالسهم يتداولون أشياء لا أصل لها. وبعض الناس ممن يحب الإغراب في الأخبار يسمع شيئا أو يتخيل شيئا ثم بعد ذلك يلقيه على غيره على طريقة الترجي، لعل كذا يكون كذا، لعل يمكن أن يكون كذا، ثم تحذف الأداة ثم تنقل بغيرها سوف يكون كذا، ثم بعد ذلك يتتابع الناس إلى أن يقولوا حصل كذا. المجالس فيها من هذا الشيء الكثير، لا سيما مع الأحداث الأخيرة التي صار الناس كلهم يتحدثون، المؤهل وغير المؤهل كلهم يتحدثون، أنا شفت أنا رأيته وليس بالصحيح، أنا سمعت، تسمعون أحيانا في أمور مما يتشوف لها الناس، أمور يتشوف لها الناس، إما رخص في شيء، كل واحد أنا بلغني من مصدر موثوق أن الإجازة تمدد، أو أن الراتب سوف يزاد، أو أن الماء والكهرباء يخفض، ثم بعد ذلك الناس يحبون مثل هذه الأخبار فيتداولونها في مجالسهم، ثم تحذف الواسطة ويجزم الناس بهذا وفي النهاية لا شيء. فالأخبار وإن كثر ناقلوها التي مبناها على الإشاعة ومصدرها واحد لا تفيد شيئا، لا تفيد شيئا، إما أن تنقل بواسطة الرواة الثقات وكل واحد يسنده إلى من فوقه بما لا يحتمل، يعني بصيغة لا تحتمل، ويكون الجميع ثقات، إلى المصدر، أو يكون ناتج عن رؤية، والله رأيت كذا، ثم يحدث عن فلان أنه رأى كذا وهو ثقة، يحدث عن فلان أنه رأى كذا أو سمع كذا، هذا يفيد العلم مع تعدد الطرق يفيد العلم، لكن إذا كان المصدر واحد والمسألة إشاعة توقع هذا لا يفيد شيئا. ولذلك بيوت المدينة كلهم يتحدثون بأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق النساء، لأنه وجد ما يستمسك به من أشاع، يعني توقع النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل في المشربة وآل عن النساء شهرا، فما يعرفون حقيقة الأمر إن ليس لهم إلا الظاهر، فقالوا طلق النفس أو النفوس عموما تتقبل مثل هذه الأخبار ويتحدث الناس بها. لما سأله النبي لما سأله عمر رضي الله عنه قال طلقت النساء؟ قال لا ما طلقت، إنما حلف، والإنسان أن يحلف أن لا يطأ ليؤدب دون المدة المحددة في القرآن 4 أشهر له ذلك من باب الأدب لزوجته، إذا ارتكبت ما يستحق فنساؤه ارتكبن مثل هذا فآلى منهن شهرا. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حلف من نسائه، آلى من رسوله يعني حلف أن لا يقربهن لمدة شهر، وحرم ونزل في ذلك سورة التحريم في قصة تحريم الجارية أو تحريم العسل، وليس في قصة الإيلاء الوارد في الصحيح الذي سببه طلب النفقة. النفقة الواجبة إنما يريدون التوسع، وهذا لا يناسب عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا ليست هدفا له ولا هما له، يكفيه منها ما يقيم صلبه عليه الصلاة والسلام وعيشه صلوات الله وسلامه عليه. ذكر في الأحاديث الصحيح وأنه يمر عليه الهلال والهلال ثم الهلال الثالث في شهرين لم يقعد في بيته نار. فكتب الشمائل كتب السنة الأصلية مذكور في هذا الأمر، فهم يريدون التوسع كغيرهم، ولهذا التوسع في مثل هذه الأمور لا يليق بأهل العلم، مع أنه وجد، لكن الأصل أن الإنسان يتجه ويهتم بالهدف الأصلي الذي من أجله خلق، تحقيق العبودية، وأما الدنيا لا ينسى نصيبه من الدنيا بقدر ما يبلغه إلى تحقيق هذا الهدف. وحرم وجعل الحرام حلالا، حرم وجعل الحرام حلالا، كيف جعل الحرام حلال وهو حرم؟ هو في الأصل حرم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك جعل هذا الحرام حلالا بالكفارة، يعني عدل عن التحريم فجعل ما حرمه على نفسه حلالا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. وهذه المسألة إذا حرم زوجته تقدم الكلام فيها، وأن فيها أقوالا كثيرة لأهل العلم بلغت عند القرطبي 18 قولا في تفسيره، وأن أعدل الأقوال فيها أنها يمين، يمين تكفر، كما دل على ذلك قول الله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أنا أقول في طبعة المكتبة العصرية فجعل الحلال حراما، عندك
الحرام حلالا،
فجعل الحرام كما عندي. هذا الأصل بالكفارة، هو في الأصل أصل المسألة جعل الحلال حراما، لكنه بالكفارة جعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. فالراجح في هذه المسألة حينما يحرم زوجته أنه يكفر كفارة يمين وينتهي الأمر. ومن أهل العلم من يرى أنه يتبع النية، يتبع النية، فإن نوى بذلك الطلاق وقع، وإن نوى به الظهار وقع، وإن نوى به اليمين كفر. والصنعاني عرفنا أنه بالأمس أنه رجح أنها ليست بيمين ولا شيء عليه، لأنه حينما يقول لزوجته هي حرام عليه، إما أن يقصد بذلك التحريم فالتحريم ليس إليه الذي يحرمه الله جل وعلا، أو يقصد بذلك الإخبار عن الواقع، وحينئذ يكون كاذبا، والكاذب ليس فيه كفارة يمين. لكن قوله في سورة التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بعد ذكر القصة دليل على أنها تكفر بكفارة يمين. حينما آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، هل يلزم من ذلك أن يكون إيلاؤه واعتزاله لهن في المشربة أن يكون حلف على عدم وطئهن، هل يلزم من إيلائه عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا وآل على نفسه أن يعتزل في المشروبة لمدة شهر؟ لكن هل يلزم من ذلك أنه حلف على عدم الوطء لمدة شهر؟ الحافظ بن حجر يقول: لم أقف على نقل صريح في ذلك، فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن ألا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه، يعني كما دخل عمر، إلا إن كان المكان المذكور من المسجد، اعتزل في مشربة في غرفة، لكن هل هي في سور المسجد أو خارج سور المسجد هذا محل نظر. فإن كان المكان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد، يعني إن كان حلف أن لا يدخل عليهن في بيوتهن فلا يمنع أن تأتي الواحدة منهن إلى هذا المكان الذي هو خارج المسجد. ولذا ابن حجر يقول: لم أقف على نقل صريح في ذلك. لكن إذا حلف الإنسان أن لا يدخل بيوته لمدة شهر أو لا يدخل بيته لمدة شهر، أليس من باب أولى أن يكون الحلف عن وطء الزوجة؟ لأنه يمكن أن يدخل البيت ولا يطأ زوجته، يعني هذا من باب الأولى، أنه إذا حلف والسبب الملاحات والطلب الشديد الملح في زيادة النفقة، يعني يحلف أن لا يدخل البيت ومع ذلك يأذن لها أن تأتي إليه ويطأ خارج البيت، عدم دخول البيت ليس هو القصد، ليس هو الهدف الأصلي. المقصود أن مثل هذا هو حلف عليه الصلاة والسلام، لكن دخول مثل هذا الباب في الإيلاء اللهم إلا إنه من باب اللفظ آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في باب الإيلاء. أما الإيلاء الذي تترتب عليه أحكامه فهو ما كان في مدة 4 أشهر فما زاد، لو آلى ألا يطأ 3 أشهر ما في إشكال، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ثم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مضت إذا مضت 4 أشهر، يعني المنصوص عليها في قول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، إذا مضت هذه 4 أشهر يوقف المولي، خلاص انتهت المدة، فإما أن تطأ أو تفارق، فإما أن تطأ أو تفارق. ولذا يرى بعضهم أن حق المرأة في هذا الباب محدد 4 أشهر، وأنه لا يلزم الزوج أن يطأ في أقل من هذه المدة، هذا موجود عند المذاهب، في المذاهب الإسلامية موجود، يعني هل يلزم الزوج أن يطأ المرأة في مدة أقل من 4 أشهر؟ المعروف عند الحنابل وكثير من الفقهاء أنه لا يلزمه بدليل تربص 4 أشهر. لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم جمع من أهل العلم أنه يقدر بالحاجة، يقدر بالحاجة. لو ترك زوجته من دون إيلاء من غير وطء، وهذا يحصل كثيرا حينما تتقدم السن بالزوجة الأولى وتزوج ثانية ثم ثالثة ومع طول العهد تمكث الأولى 20-30-40 سنة ويرغب عنها ثم يتركها السنة والسنتين والثلاثية، لا تطالب في أول الأمر ثم تيأس وتترك، فنقول يلزمه الفراق؟ يوقف في هذه المدة؟ من علم يوقفه في هذه المدة يقول لابد أن تطأ، نعم إذا طالبت يلزم، لكن إذا خيرها قال ما عندي إلا تبقين بدون، لأنها عاشت في حد زعمه عاشت ما فيه الكفاية، إن لم تطالب فالأمر لا يعدوها، إن طالبت فله أن يخيرها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما والصلح خير، يعني بالتنازل. والمسألة مسألة كما يقال في العروض التجارية مسألة عرض وطلب، لما كانت يعني لما كانت شابة لها أن تضغط عليه وتأخذ أكثر من حقها، وقد تفعل وقد فعل كثير من النساء، لكن لما نزلت الأسهم سهم المرأة وتقدمت بها السن وكثر عندها الأولاد وتزوج امرأة، العدل في مثل هذا ليس بواجب على ما تقدم لأن هذا لا يملك. لكن إذا خيرها وقال إن رضيت بالبقاء فأنت زوجة ولك مثل ما لغيرك غير المبيت أو غير القسم أو غير الوطء ولو قسم، ورضيت بذلك الأمر لا يعدوها، الأمر لا يعدوها. يقول إذا أقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر يوقف المولي الذي حلف لا يطأ حتى يطلق، حتى يطلق إذا أصر، إذا ما جامع خلال 4 أشهر يقال له خلاص انتهت المدة، تربص 4 أشهر تربص 4 أشهر يوقف حتى يطلق. هذا إذا أصرت المرأة على استيفاء حقها في هذا الباب، لكن إذا رأت أنه يطلق وقالت له أنا لا أريد الطلاق، اسم زوج أحسن من لا شيء، وكون الزوج يمر البيت ويتفقد الأولاد ويجلس معهم أحسن من لا شيء، إذا رضي بذلك فالأمر لا يعدوها ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. إذا قصر في النفقة الأصلية الواجبة كثير من النساء تأخذ من الزكاة وزوجها غني لأنه مقصر، لا ما تأخذ من الزكاة بل تذهب به إلى الولي ولي الأمر أو وليها ينوب يقوم مقامها ويلزمه بدفع النفقة الواجبة الأصلية. إذا تمكنت من أخذ هذه النفقة ولو من غير علمه لها تأخذ، كما بحديث هند امرأة أبي سفيان قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لكنه أصر أن لا ينفق يلزم بالفسخ، يلزم. ومثله إذا عاجز عن النفقة. الحديث يقول الحديث كالتفسير لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يقول إذا مضت هذه المدة يوقف، وحينئذ يقال له إما أن تطلق أو تطلق، ليس لك أكثر من هذه المدة.
فإن قالت المرأة رعاك الله لا أرى بلي في هذا الشأن، يعني لو جلس أكثر ما عندي إشكال، تقول المرأة
لا الأمر لا يعدوها، عند الخصومة عند الخصومة الأمر لا يعدوها، إذا تنازلت ولو قالت لا حاجة لي به مطلقا الأمر لا يعدوها. عرفنا أن الإيلاء أن يحلف الزوج أن لا يطع زوجته إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، وتكون هذه اليمين المنعقدة بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه. المقصود أنها يمين شرعية، فإذا مضت هذه المدة فإن مجرد مضي المدة لا يكون طلاقا حتى يطلق، وبعد ذلك الفيئة فإن فاءوا تكون بالوضع وتكون بالكلام، بأن يقول رجعت عما حلفت عليه ويصدقه الفعل، وحينئذ تجب عليه الكفارة لأنها يمين منعقدة، يمين منعقدة فتجب الكفارة فيها إذا فاء ورجع. وفي هذا حديث والله إني لا أحلف على شيء فأرى غير خير منه إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، فيكفر عن يمينه ثم يطأ، يكفر عن يمينه ثم يطأ، أو يطأ ثم يكفر عن يمينه، يجوز أن يكون أن تكون كفارة قبل الحنث وبعده، قبل الحنث وبعده. والقاعدة أنه إذا كان للشيء سبب وجوب ووقت وجوب، سبب وجوب ووقت وجوب، فإنه يجوز فعله بعد الوقت إجماعا، ولا يجوز قبل السبب اتفاقا، والخلاف فيما بينهما معروف. يعني قبل اليمين الكفارة لا تصح، لو قال أنا عندي طعام زائد أدفعه العشرة مساكين علشان لو حلفت فيما بعد أصير قدمت الكفارة، ما تجزي لأن السبب ما انعقد، وبعد الحنث خالف ما حلف عليه الكفارة مجزئة اتفاقا، لكن الخلاف فيما بينهما، والدليل يدل على أنه يجوز هذا وهذا. نعم. كيف؟ وله رغبة؟ ما عنده رغبة ما يضر، ما يضر ما لها رغبة، لأن الحق لا يعدوه لها، الحق لها لا يعدوه. ثم قالوا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه تابعي الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، يعني إذا تمت المدة الأربعة أشهر يوقف، فإما أن يطأ أو يفارق أو يطلق على ما تقدم. وسليمان بن يسار معروف أنه أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة من التابعين المشهورين، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان، سليمان خارجه. وعرفنا أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة في خبر ابن عمر، وهو قول جماهير أهل العلم، ويؤخذ من الآية في قوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، سميع عليم، والسمع لا يكون إلا في ما ينطق به، فلا بد أن ينطق بالطلاق. التعقيب فإن الله سميع عليم يدل على أنه لا بد أن يكون الطلاق ملفوظا به، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية الفترة التي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام السنة والسنتين يحلف أن لا يطأ زوجته سنة أو سنتين، فوقت الله 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء، يعني ليس بإلاء اصطلاحي يلزم بالفيئة وإن كان إلى لغوي لأن فيه الحلف، يعني ليس بإلى عرفي مما يبحث في هذه الأبواب، وإن كان الألية وقعت بالحلف بالله جل وعلا ولو كانت يوم واحد، لكن الأحكام إنما تترتب على الإلاء الذي جاء ذكره في القرآن. فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء، خرجه البيهقي. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته انتهى من الإلاء وبدأ الآن بالظهار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها. ظاهر صيغة فاعل، مظاهرة مفاعلة، الأصل فيها أن تقع بين طرفين، أن تقع بين طرفين كالمضاربة، قد ضارب زيد عمرا أن كل واحد ضرب الثاني، وهنا المظاهرة ظاهرة، الأصل في الصيغة فاعل أن يكون مصدرها المفاعلة، كاتب المكاتبة، وهنا يقولون الظهار، ظاهر ظهارا لأن الصيغة ليست مفاعلة من طرفين وإنما تقع من طرف واحد وهو الزوج، ولذا يقولون الظهار. الفعل يتفقون عليه أنه فاعل، هذه الصيغة الأصل فيها أن تقع بين طرفين، لكن ماذا عن سافر مثلا؟ سافر بين طرفين ولا طرف واحد؟ طرف واحد. طارق النعل طرف واحد، ومنه ظاهر، ويتم بالمصدر ظهار لا مظاهرة. ظاهر من امرأتي يعني قال لها أنت عليه كظهر أمه على ما تقدم. ظاهر من امرأته ثم وقع عليها. الآيات الواردة في الظهار في سورة المجادلة تدل على أنه لا يجوز أن يقع عليها قبل الكفارة، لا يجوز أن يقع عليها قبل الكفارة إقامة.